يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليت غائبنا يعود لأهله، فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. سلام على إمامنا الغائب الشاهد، سلام على قائم آل محمد، بقية الله، الحجة بن الحسن العسكري ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. هذه هي الحلقة 47 من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة. لا زال الكلام عن البتريين، عن النجف البترية بامتياز، مرجعية بترية، حوزة بترية، ومذهب عباسي بتري قذر. هذا هو الواقع الطوسي في النجف وكربلاء من الآخر، من دون مجاملات أو مصانعات. في الحلقة الماضية حدثتكم عن هذا المصطلح البتريون، البترية، البتري، من أنه مصطلح قرآني، ومر الكلام بهذا الخصوص، لا أريد أن أعيده. ثم وصلت إلى هذه النقطة المهمة من أن أبرز علامة في المذهب الطوسي تشير إلى بتريته الاجتهاد، المجتهدون، عملية الاجتهاد، إنها عملية بترية ناصبية قذرة بامتياز. مر الكلام في كل هذا ولا أريد أن أعيده كي أنتفع من وقت هذه الحلقة. إذن لازلنا في أجواء الحديث عن البتريين وعن البترية الناصبية القذرة. ما بين الطوسي إلى الخوئي المنهج البتري يتحرك بفاعلية ونشاط، أما الطوسي فهو مؤسس الحوزة البترية في النجف، وهو مؤسس المذهب الطوسي البتري في النجف أيضا. الطوسي إلى الخوئي، إنما وقفت عند الخوئي لأنه ما بعد الخوئي منذ وفاته وإلى الآن لا يوجد شيء في النجف إلا عملية اجترار لما أنتجه الخوئي وأنتجه محمد باقر الصدر في أجواء الإنتاج الحوزوي. ما أنتج حوزويا وهو إنتاج بتري بامتياز، ما أنتجه الخوئي ومحمد باقر الصدر لا زال منتجهم البتري هو الذي يجتره أصحاب العمائم في النجف، لا يوجد شيء جديد، عملية اجترار للذي أنتجه الخوئي من فكر ومن جهد بتري واضح، والأمر هو هو كذلك بالنسبة لمحمد باقر الصدر. الذين يقال لهم مراجع، الذين يقال لهم مجتهدون في النجف وكربلاء هم قائمون بعملية اشترار لما أنتج بتريا من قبل الخوئي ومحمد باقر الصدر. ولذا فإنني أريد أن أقف هنا ابتداء من الطوسي وانتهاء بالخوئي. ملامح البترية الواضحة، هذا الجزء الرابع من التبيان في تفسير القرآن للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة. هذه الطبعة طبعة ذوي القربى قم المقدسة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. المطالب التي سأشير إليها أشير إليها على عجل، لأنني قد فصلت القول فيها في برامجي السابقة. هناك ضرورة إلى أن أشير إليها، لأنني أريد أن أشخص الواقع البترية في حوزة النجف وفي المذهب الطوسي القذر الذي تدين به هذه الحوزة. في الصفحة 65 بعد 100 الحديث عن السهو والنسيان عند محمد وآل محمد. ماذا يقول الطوسي هذا البتري اللعين؟ ماذا يقول؟ يتحدث عن محمد وآل محمد: إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، في دائرة التبليغ فقط. إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه. مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، وفقا لهذا الوصف فإن ذاكرة الكثير من الناس ستكون أفضل من ذاكرة محمد وآل محمد، لأن النسيان والسهو سيطرأ عليهم إلى هذا الحد، إلى الحد الذي لا تكون عقولهم مختلة. متفضل هذا الطوسي البتري اللعين. ويستمر في قوله: وينسون كثيرا من متصرفاتهم، أيضا من شؤون حياتهم اليومية وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. هذه عقيدة بترية بامتياز. مات الطوسي على هذه العقيدة. الرجل بتري وعقيدته بترية قذرة، وتفسيره التبيان تفسير بتري قذر نجس. هذه هي الحقيقة من الآخر. هذا تفسير التبيان للطوسي، لهذا البتري اللعين. إنما لا يجوز عليهم، على محمد وآل محمد، إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه. مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. بالله عليكم، هكذا تعتقدون في محمد وآل محمد؟ ينسون كثيرا من متصرفاتهم وينسون كثيرا مما جرى عليهم في ماضي الزمان. هذا هو الطوسي البتري اللعين، وهذه عقيدته البترية اللعينة. ألا لعنة الله على عقيدته؟ ألا لعنة الله على دينه؟ هذه هي القذارة البترية بعينها. وهذا الخوئي، القذارة هي القذارة،
وعقيدة الخوء أكثر بترية وأكثر قذارة ونجاسة. هذا هو الجزء الثاني، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. هذه العقيدة التي مات عليها الخوئي، إنها أقذر من العقيدة التي مات عليها الطوسي. التبيان هو من أواخر ما ألف وكتب الطوسي، وهذا الكتاب صراط النجاة إنها فتاوى الخوئي في آخر أيامه. هذه الطبعة الأولى، طبعة دار الصديقة الشهيدة 1431 هجري قمري، قم المقدسة، وهذا هو الجزء الثاني صفحة 446. رقم السؤال 1520، سؤال عن سهو النبي، عن سهو المعصوم. الخوئي يجيب: القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية، أي في دائرة التبليغ، أما الموضوعات الخارجية وهي كل شيء يقع في الخارج، كل شيء يقع على أرض الواقع يرتبط بحياة المعصوم، فإن احتمال السهو والنسيان يكون واردا فيه. مساحة السهو والنسيان بحسب هذه العقيدة الخوئية البترية القذرة النجسة هي أوسع من مساحة السهو والنسيان في العقيدة الطوسية البترية القذرة النجسة. هذه عقائده، هذه كتبه، كتب النجاسة والقذارة، إنها كتب العقيدة والديانة البترية العباسية الطوسية الوسخة. القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية فيها ما هو الأهم، وفيها ما هو المهم، وفيها ما هو غير المهم. بحسب عقيدة الخوئي فإن السهو والنسيان يمكن أن يصيب الأمور الأهم، ويمكن أن يصيب الأمور المهمة، ويمكن أن يصيب الأمور غير المهمة. لا يوجد شيء في دائرة الموضوعات الخارجية في حياة المعصوم إلا وهو قابل أن ينسى من قبل المعصوم صلوات الله عليه. أي معصوم هذا؟ أي نبي هذا؟ أي وصي هذا؟ أي إمام هذا؟ هذا مقبول في الديانة البترية القذرة النجسة، إنها ديانة الطوسي، إنها ديانة الخوئي، إنها ديانة حوزة النجف البترية القذرة. هذه كتبه، فليكذبوني، لا يستطيعون ذلك، هذه كتبهم وهذه مصادرهم. نذهب إلى فاصل.
يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يضل من يشاء، يا من يعذب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يذل من يشاء، يشاء يا من يصبر في الأرحام ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك يا لا الغا يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من جعل لكل شيء قدرا يا من لا يشرك في حكمه أحدا يا من جعل الملائكة رسلا يا من جعل في السماء بروجا يا من جعل الأرض قرارا يا من خلق من الماء بشرا يا من جعل لكل شيء أمدا يا من أحاط بكل شيء علما يا من أحصى كل شيء عددا سبحانك يا لا الغافر
نبي البتريين نبي سخيف وأئمة البتريين أئمة سخفاء إنهم يفرضون أنفسهم حججا على الخلق وهم لا يضبطون عقولهم أمورهم مضطربة إنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم كما يقول الطوسي البتري وينسون كثيرا مما جرى عليهم في ماضي الزمان أما الخوئي البتري فإن مساحة السهو والنسيان بالنسبة للمعصوم عنده في عقيدته البترية القذرة فإن السهو والنسيان يمكن أن يتطرق إلى كل مفردات وتفاصيل الموضوعات الخارجية في حياة المعصوم كل شيء في حياة المعصوم باستثناء مسألة التبليغ فإن السهو والنسيان يمكن أن يتطرق إليه هذا الكلام يتناقض بدرجة كاملة مع منطق الزيارة الجامعة الكبيرة كل كلمة في الزيارة الجامعة الكبيرة تصفع هذين الأبترين أتحدث عن الطوسي وعن الخوئي كل كلمة في الزيارة الجامعة الكبيرة تصفع هذين الأبترين على وجهيهما هذه عقائد الضلال عقائد المراجع العظام هؤلاء مراجعنا العظام رموزنا المقدسة إنهم البتريون السفهاء السخفاء هؤلاء هم نواب الشيطان ما هم بنواب صاحب الزمان وماذا يقول هؤلاء البتريون هذا الجزء العاشر من تفسير التبيان من تفسير الطوسي من الطبعة نفسها في الصفحة الرابعة إنه يتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة. لا أريد أن أقرأ كل شيء لأنني قد تحدثت عن هذه المطالب مرارا وكرارا في برامجي السابقة، إنما هي إشارات مقتضبة سريعة. يمكنكم أن تعودوا إلى المصادر التي أشير إليها. فنبينا لا يحسن القراءة والكتابة بحسب الطوسي. ومن أن الطوسي يعد هذا الأمر نعمة على الأمة، فإن نبيها لا يحسن القراءة والكتابة، وهذه نعمة على الأمة. إنها نعمة على البشرية أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة بحسب الطوسي البتري اللعين في تفسيره التبيان. وهذا الخوئي أيضا في تفسيره البيان. أسماء رنانة تبيان بيان، وكل ما فيها خريان، كل ما في هذه التفاسير من القذارة البترية الوسخة. هذا هو تفسير البيان للخوئي. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي قدس سره. إنها الطبعة الثالثة 2007 ميلادي في الصفحة 48. أيضا الخوئي على نفس ذلك المذاق البتري، على نفس ذلك المنهج الضال، على نفس مستوى الحقارة البترية في عقائد الضلال، فإن الخوئية أيضا يتبنى هذه العقيدة من أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة، ويعد ذلك معجزة أمرا عظيما من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة وجاءنا بهذا القرآن. هذا الهراء ليس خاصا بهذين الأبترين، بالأبتر الطوسي وبالأبتر الخوئي. جميع الأباترة وجميع البتريين في الحوزة النجفية الكربلائية يعتقدون بهذه العقيدة القذرة الوسخة. عودوا إلى الطبرسي مثلا في تفسيره، وعودوا إلى العلامة الحلي في كتبه، وعودوا إلى المعاصرين، عودوا إلى محمد الشيرازي، إلى محمد حسين فضل الله، إلى محمد باقر الصدر، وقد أساء كثيرا إلى رسول الله حين تحدث في أكثر من كتاب من كتبه عن هذه المسألة. أساء كثيرا، أساء الأدب وهو يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الجميع السيستاني على نفس هذه القذارة البترية، بقية المراجع على نفس هذه الوساخة وعلى نفس هذه الضلالة. تستغربون مني أنني أصف هذه العقيدة بالوساخة بالقذارة بالسخافة، والله هذا الوصف قليل بحقها. ماذا يقول أئمتنا عن هذه العقيدة وعن الذين يعتقدون بها. هذا علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. في الجزء الأول في الباب الخامس بعد 100 العلة التي من أجلها سمي النبي الأمي. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون من أنه لا يحسن القراءة والكتابة. القرآن وصف نبينا بأنه أمي نسبة إلى أم القرى. هؤلاء الأباترة، هؤلاء البتريون من الطوس إلى الخوء وما بينهما، من الأباترة اللعنة إلى السيستان ومن معه في الحوزة البترية اللعينة، إنهم يقولون من أن رسول الله لا يحسن القراءة والكتابة. الحديث الثاني عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. الرواية طويلة سأذهب إلى موطن الحاجة منها. سؤال يوجه إلى إمامنا الباقر. السائل يقول: إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، فماذا قال الباقر صلوات الله عليه؟ كذبوا لعنهم الله. ما هو الطوسي يقول بهذا؟ الخوئي يقول بهذا؟ السيستاني يقول بهذا؟ محمد الشيرازي يقول بهذا؟ محمد باقر الصدر يقول بهذا؟ والبقية الباقية من المراجع البتريين. هذا كلام الباقر صلوات الله عليه. كذبوا لعنهم الله. فحينما أقول عن الطوسي اللعين ما جئت بهذا الكلام من عندي، هذه أحاديث العترة الطاهرة، لأن الطوسي هو الذي وضع منهج التفسير البتري للمراجع البتريين الذين جاءوا من بعده في تفسيره التبيان. إن الناس يزعمون أن رسول الله لم يكتب ولا يقرأ، ماذا قال الباقر؟ كذبوا لعنهم الله. الحديث الأول، السؤال نفسه وجه إلى إمامنا الجواد. جعفر ابن محمد الصوفي يقول: سألت أبا جعفر محمد ابن علي الرضا، إنه إمامنا الجواد صلوات الله عليه، فقلت: يا ابن رسول الله، لم سمي النبي الأمي؟ فقال: ما يقول الناس؟ قلت: يزعمون أنه إنما سمي الأمي لأنه لم يحسن أن يكتب. فقال: كذبوا عليهم لعنة الله. كذبوا عليهم لعنة الله، قدم الجار والمجرور لأجل تأكيد المعنى وتقويته. فجاءت العبارة تلعن بنحو أشد من العبارة التي رويت عن إمامنا الباقر. ربما عبارة الإمام كانت بهذه الشدة، لكن الراوي رواها لنا بهذه الطريقة. كذبوا لعنهم الله، هذه عبارة الباقر، وهذه عبارة الجواد. كذبوا عليهم لعنة الله. من هم الذين يقولون بهذا الكلام؟ هذا الطوسي، وهذا الخوئي، وذاك محمد الشيرازي، وذاك محمد باقر الصدر، وإلى قائمة طويلة من أسماء المراجع البتريين، هكذا يتحدث الأئمة عنهم. هذا ما هو حديثي، هذا حديث الإمام الباقري وحديث الإمام الجواد. وسيستانيكم على رأس هذه القائمة، وبقية المراجع في النجف وكربلاء داخلون في هذه القائمة البترية القذرة. من هنا فإنني حينما تحدثت عن النجف في الحلقة الماضية قلت إنها بترية منذ سنة 448 منذ أن تأسست، وما مرت ثانية في النجف من عمر حوزة النجف ومن عمر المرجعية الطوسية النجفية، ما مرت ثانية عليها وهي ليست ببترية. بتريون هؤلاء، بتريون الأئمة، يقولون عنهم كذبوا عليهم لعنة الله. ما أنا الذي أقول، هذه تفاسيرهم وهذه كتبهم، يقولون من أن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتابة، وهذا الباقر يقول كذبوا لعنهم الله، وهذا الجواد يقول كذبوا عليهم لعنة الله. كذبوني كذبوني كذبوني، ردوا علي إن استطعتم أن تردوا هذه الحقائق. إلى متى تبقون بتريين يا أيها البتريون القذرون؟ هذا مدح، الأئمة يلعنونكم يلعنونكم، هذا لعن من الباقر ومن الجواد، إمامان معصومان. الأئمة يلعنونكم. إنني أمدحكم حين أقول عنكم البتريون القذرون النجسون الوسخون، هذا مديح، مديح عظيم. الأئمة يلعنونكم. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. من الملامح الواضحة والواضحة جدا في المنهج الطوسي النجفي الكربلائي البتري القذر النجس، أتحدث عن نجاسة معنوية لأن الأمر يرتبط بالعلوم والمعارف الدينية، لأن الأمر يرتبط بمعارف القرآن وحديث العترة الطاهرة. من الملامح البترية الواضحة في هذا المنهج بتره لوصية النبي. النبي أوصانا وبين لنا وصيته في حديث الثقلين. ماذا فعل المذهب الطوسي البتري القذر؟ بتر وصية النبي فقطع هذا الحديث وتمسك بالقرآن على الطريقة العمرية، وأدل دليل على ذلك تفاسيره. ما هي هذه القذارة التي كنت أقرأها من تفسير التبيان ومن تفسير البيان، وما بين التبيان والبيان هناك الكثير من الخريان في تفاسير العلماء البتريين. ما بين التبيان والبيان، التبيان للطوسي والبيان للخوئي، ما بين التبيان والبيان هناك الكثير من الخريان لمراجع الحوزة النجفية الكربلائية البترية الوسخة. الكتب موجودة، أنا لا أتحدث عن شيء غائب. تفسير أهل البيت موجود، وتفسير البتريين النجفيين الكربلائيين موجود، وتفسير نواصب سقيفة بني ساعدة موجود على المنهج العمري، وبإمكانكم أن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم أو تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على الحقائق والوثائق البينة. لقد بتروا وصية رسول الله، هم بتريون بتروا وصية رسول الله، فعزلوا العترة عن الكتاب وتمسكوا بالكتاب على الطريقة العمرية. بيعة الغدير كذلك، يلقلقون بالألسنة من أنهم مع بيعة الغدير، هؤلاء كذابون. إنهم ما عملوا ولا بحرف واحد من مواثيق بيعة الغدير، لقد بتروا مواثيق بيعة الغدير على جميع المستويات، على مستوى تفسير القرآن، على مستوى استنباط العقائد، على مستوى استنباط الفتاوى والأحكام، وعلى مستوى مناهج الأخلاق والسلوك، على جميع المستويات، على مستوى قراءة التاريخ، على مستوى الثقافة وسائر أبواب المعرفة الدينية. لقد بتروا مواثيق بيعة الغدير، بتروا وصية رسول الله، وبتروا مواثيق بيعة الغدير، وجاءوا إلى سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر وبتروا إمامة فاطمة وأنكروها. بتريون هؤلاء، بتريون في كل شيء، بتروا كل شيء. فمثلما بتروا وصية رسول الله في حديث الثقلين، وبتروا بيعة الغدير حينما بتروا مواثيقها ووضعوا المواثيق جانبا، هم يلقلقون بالألسنة فقط من أنهم يعتقدون ببيعة الغدير، ألا لعنة الله على عقيدتهم. كذابون هؤلاء. سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر بتروا إمامة فاطمة. منظومة العقيدة في دين العترة، الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم، بتروا هذا الأصل وجاءونا بمنظومة مسخ جاء بها الطوسي، جمع ما بين عقائد الأشاعرة والمعتزلة وأضاف إليها ما أضاف، أضاف إليها الإمامة بحسب معرفته المختلة بالإمامة. جاء الشيعة بأصول الدين الخمسة، بتروا الأصل الرئيس، بتروا أصل الأصول. الإمام المعصوم يا علي، رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين، أنت أصل الدين. مر الكلام في هذه المطالب، فعمد هؤلاء البتريون فبتروا أصل الدين ووضعوا لنا منظومة عقيدة مسخ، إنها منظومة أصول الدين الخمسة، ورجعوا إليها وقسموها إلى أصول دين هي بالضبط أصول الدين عند الأشاعرة، عند أنصب النواصب: التوحيد، النبوة، المعاد، هذه أصول الدين. أما الإمامة والعدل فإنها أصول المذهب، ألا لعنة الله على عقائدهم. بتريون هؤلاء سفلة بتمام معنى الكلمة، يضحكون على الشيعة، الشيعة حمير حمير، أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل خمس سنة. قال لي مستعجل مش ده أقول تركب يعني خلاقة أغاميشيني مجمعتهم خلاقة أغاميشيني جميع بقول أبو كان حالة تصدون فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
زيد بن علي مثلما قرأت عليكم الرواية من رجال الكشي في الحلقة الماضية حينما كان موجودا في مجلس إمامنا الباقر، ودخل على الإمام الباقر سدير الصيرفي مع مجموعة من الزيديين من الذين عرفوا بعد ذلك بالبترية، وقالوا ما قالوا لإمامنا الباقر إلى أن قالوا إننا نوالي أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم، فاطمة عدوتهم. فقال لهم زيد بترتم أمرنا، بترتم أمرنا. زيد ماذا سيقول لهؤلاء الذين بتروا وصية رسول الله، وبتروا بيعة الغدير، وبتروا سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر وبتروا أصل الدين، هؤلاء بتريون ألعن من أولئك تريليون مرة، بتريون ألعن من أولئك البتريين تريليون مرة. المرجعية السيستانية بترية بامتياز، والسيستاني نفسه بتري بامتياز. في تأريخ المرجعيات البترية منذ زمان الطوسي لم تأتي مرجعية بهذه الخذارة البترية كمرجعية السيستاني. سأمر على لقطات من بترية هذه المرجعية البترية القذرة، وسأبدأ من هنا. هذا كتاب عمرو موسى الذي عنوانه كتابية، الجزء الثاني، سنوات الجامعة العربية، وهذه الطبعة الأولى، إنها طبعة دار الشروق القاهرة مصر. في الصفحة 111 يتحدث عن لقائه بالسيستاني حينما زار عمرو موسى السيستاني في بيته بتاريخ 22/10/2005 ميلادي. أذهب إلى موطن الشاهد من أن السيستاني طلب من عمرو موسى أن يبقى لوحده وخرج الجميع في آخر اللقاء، فبقي السيستاني مع عمرو موسى لوحدهما، وفي غرفة مجاورة كان محمد رضا السيستاني مع مساعد عمرو موسى في الجامعة العربية، وهو سياسي جزائري ابن حلي، كان يتفق مع محمد رضا السيستاني في غرفة مجاورة، يتفقان على طريقة التواصل. السيستاني طلب من عمرو موسى أن يبقى لوحده، يريد أن يحدثه بحديث خاص، زبدة كلامه. قال لعمرو موسى: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره. ما هو هذا الشيء؟ لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، إنه بتر شيعة العراق عن شيعة إيران، عملية بتر، لأن الرجل بتري، فكره بتري، مرجعيته بترية. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، ألا ترون أن النواصب يمدحونه كثيرا، يمدحون هذا المرجع البتري. أنا لا أتحدث عن حكومة إيران، لا شأن لي بالسياسة وشؤون الحكم، إنني أتحدث عن شيعة إيران. لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. ثم رد عليه مكررا كما يقول عمرو موسى: ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. عمرو موسى يحكي هذا بلسانه عبر قناة آسيا الفضائية.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاءً اعرضوا لنا صورة كتاب عمرو موسى. هذا هو كتابه الذي كنت أقرأ منه قبل قليل. عمرو موسى فرح كثيرا حينما التقى بهذا البثري العظيم، كان يتصور أنه سيلتقي بمرجع شيعي، وإذا به يلتقي بمرجع بثري عظيم. ولذا حينما خرج من عند السيستاني كان فرحا جدا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
وحق الزهراء هؤلاء بتروا دينكم، بتروا دينكم وأنتم تقدسونه. هؤلاء بتروا دينكم، بتروا كل شيء، وخصوصا هذا السيستاني، لأنه الأكثر بترية في التاريخ الشيعي والأكثر بترية في الوقت المعاصر. بتر آراء الناس، يضحك عليهم السيستاني، بتر آراء الناس في موضوع الدستور. ضياء الشكرتي وهو أحد الذين اختيروا لكتابة الدستور يحدثنا عن التزوير السيستاني للدستور العراقي: إنه السيستاني البتري المزور، لقد بتر آراء الناس، بتر آراء الذين اختيروا لكتابة الدستور، وبعد ذلك بعد أن زور الدستور ضحك على الشيعة وطلب منهم أن يصوتوا للدستور. عملية بتر للعقول وعملية بتر للآراء مع ضحك مستمر، مع ضحك بتري مستمر. ضياء الشكرتي عبر العراقية:
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة مبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى، الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادرة؟
هو معروف، معروف ضروري أذكر اسمه، يعني ضروري أذكر اسمه،
يعني هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
ومن القناة العراقية إلى قناة التغيير، ضياء الشكرتشي نفسه يحدثنا بتفصيل أكثر عن هذا التزوير والتحريف السيستاني بالنسبة لأحمد الصافي. لا يستطيع أن يعبث بالدستور إلا بأمر من المرجعية، إلا بأمر من السيستاني ومن ابنه محمد رضا، إنه مرجعكم القادم الذي زور لكم الدستور ويضحك عليكم، هو وأبوه. هؤلاء هم المراجع البتريون العظام، العظام إلى قناة التغيير.
فبعدين بعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور الأستاذ وائل مدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بيسأل وائل
هنا، بس سؤال اعتراضي، سؤال اعتراضي
هو أستاذ ضياء
حتى تكمل، سؤال اعتراضي اللي كتب الدستور. نعم. هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو، حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى لجنة كتابة المبادئ الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر،
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني، اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه، كان الدكتور حسين ما أدري إيش، كردي متدين، كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة، معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر، قال لي أوامر أن لا أعطى دور. ها، هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي، خلي أقولها، بمقر المجلس الأعلى، ها، وقال لنا، كان رايح للنجف وراجع، يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد، يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها. اللي مختلف لا يقول رأيه، خلي يأيد ما احنا نريده أو يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء. أنا شلت سديت جنطي وقلت له ما اعتذر، عندي موعد آخر.
بتر للآراء، اللي يختلف لا يقول رأيه، يقعد وينشب. المرجعية هكذا تريد منه، لو يأيد لو يقعد وينشب. بتر للآراء في داخل اللجنة، وبتر لآراء الناس في الشارع كذلك. يزور الدستور وبعد ذلك يقول للناس صوتوا لصالح هذا الدستور المزور، على لسان عبد المهدي.
يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، إلا أن ذلك لا يعطي مسوغاً ومبرراً لعدم المشاركة في التصويت بنعم، إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا، فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة.
هكذا يضحكون عليكم وهكذا يبترون عقولكم، هؤلاء بتريون وأنتم بتريون أيضا، إذ تقدسون هؤلاء البتريين، يزورون الدستور ثم يضحكون عليكم بعد ذلك. السيستاني حينما أجاز التلقيح الصناعي لقد بتر الأنساب، إنه يبتر الأنساب. لا أريد أن أتحدث عن التلقيح الصناعي وعن هذه القذارة وعن إنتاج أبناء الحرام بحسب فتاوى السيستاني وابنه محمد رضا، إنه مرجع المستقبل، مرجع الأيام القادمة، وهنيئا لكم. سيزداد عدد أولاد الحرام في ظل مرجعيته، مثل ما ازداد عدد أولاد الحرام في ظل مرجعية أبيه. هنيئا للشيعة، هؤلاء هم مراجعكم الأباترة، هؤلاء هم البتريون. فتاوى السيستاني وولده بترت الأنساب، بترت الأنساب. أذكركم فقط بفيديو عرضته سابقا، إنه يتحدث عن بنك السائل المنوي في الدنمارك عبر فرانس 24.
هذه الوجوه قد يوجد أبو أحد الأطفال عبر العالم، فالدنماركيون هم أكبر من يتبرع بسائله المنوي. هذا الشاب العاطل عن العمل يقدم مرتين في الأسبوع سائله المنوي لأحد البنوك المختصة. أول ما يدفعني هو الربح السهل للمال، ثم إنه رائع أن نساعد أشخاصا لا يمكنهم الإنجاب. حسب طريقة السائل المنوي ونوعيته يمكن للشاب الحصول على ما بين 30 إلى 70 يورو. الأجر يرتفع أكثر إذا كشف عن هويته. تعرفون، إذا كنت مكان الأطفال الذين سيولدون سأبحث عن أبي البيولوجي. هؤلاء الأشخاص هم القوة الضاربة لهذه الشركة الدنماركية. في الخارج يولد ما يزيد عن 1000 بفضل هذه الطريقة. هذا سيرسل إلى بروكسل، وهذا إلى مقدونيا، وهذا إلى إسرائيل. نوزع السائل المنوي في 60 دولة عدا القطب الجنوبي. في البداية كانت شركة كريوس تتعامل مع العيادات فقط، لكنها أصبحت تبيع السائل المنوي مباشرة لزبائنها عبر شبكة الانترنت. في كوبنهاغن ذهب البنك الأوروبي للسوائل المنوية بعيدا، فهو يسمح لزبائنه بالاطلاع على قائمة الأشخاص الذين يبيعون سائلهم المنوي، وكذلك الاطلاع على طولهم ووزنهم ولون عيونهم ومستواهم الدراسي وحتى الصورة المستقبلية للطفل، ويمكن أيضا سماع صوته. لكن هل تسعى البنوك من وراء ذلك إلى انتقاء السلالات؟
نسعى إلى تحسين النسل، فنحن نترك الزبون يختار كما يشاء، كما نختار شركاءنا في الحياة.
وفي فرنسا تتعامل ما يقارب 400 امرأة مع بنوك السوائل المنوية الدنماركية، لكنها عملية غير شرعية.
من هذا البنك من غيره من أي مكان آخر، ليس بالضرورة أن يكون أولاد الحرام الذين كثر عددهم في الواقع الشيعي المنتمي لمرجعية السيستاني، ليس بالضرورة أن يكونوا من هذا البنك. هناك بنوك كثيرة وهناك أماكن كثيرة بحسب فتاوى السيستاني وولده محمد رضا أنتجوا لنا أعدادا كثيرة من أولاد الحرام. لقد بتروا الأنساب، هذه عملية بتر للأنساب، إنهم بتريون، بتريون مثلما بتروا وصية النبي، مثلما بتروا بيعة الغدير، مثلما بتروا سلسلة الأئمة المعصومين 14، مثلما بتروا أصل الدين، أصل الأصول. إنهم يبترون الأنساب بهذه الفتاوى القذرة النجسة المتناقضة مع دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي يا محمد هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بتر مضمون الثقافة الحسينية. السيستاني يكذب عليكم ويقول من أنه لا يتدخل في الأمور الصغيرة، يتصل بشاعر صدام الذي كان في الأردن عبد الرزاق عبد الواحد، ويطلب من الشيعة أن يبكوا على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد الشاعر البعثي الصدامي الصابئي في الدين، رجل صابئي في دينه، لا شأن لنا بدينه. أحاديث العترة الطاهرة يضعفها جناب السيستاني، أكثر الأحاديث يضعفها، ويطلب من الشيعة أن يبكوا وفقا لطريقة عبد الرزاق عبد الواحد، من طيح الله حظ الشيعة وطيح الله حظ مرجعيتهم. عبرة القناة العربية وفي برنامج إضاءات.
أكبر تكريم كرمته أنني قبل قرابة عام جاءني تليفون في منتصف الليل متحدث باسم الحوزة في النجف الأشرف، قال: أستاذ، أنا إلى جانب سماحة الإمام السستاني يسلم عليك ويوصينا أن نبكي على الحسين كما يبكي عبد الرزاق عبد الواحد عليه، لا كما نبكي نحن الآن. وقال: عندما يعلن يوم اعتبار النجف الأشرف عاصمة للثقافة الإسلامية، المكرم الوحيد سيكون عبد الرزاق عبد الواحد.
ودعيت ولم تذهب؟
لم يعلن اليوم، ما 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 حدث لي. قال: نريدك أن تأتي. قلت: يا سيدي، يعني أنتوا متورطين وياي، أنا لا، لست أخاف من العراقيين، لكن يأتيني موساد إسرائيلي ويقتلني في بغداد، يقولون العراقيون قتلوا عبد الرزاق عبد الواحد، يعني اعفوني من المجيء، وأنا أعتبر مجرد سلام وسؤال سماحة الإمام عني هو تكريم عظيم.
مصداق واضح واضح وصريح على بترية هذا الرجل، بغض النظر عن عبد الرزاق عبد الواحد. ما هي الطريقة التي يبكي بها عبد الرزاق عبد الواحد على الحسين حتى يريد السيستاني من الشيعة أن يعتمدوها؟ السيستاني يضعف أحاديث أهل البيت، يدمر الثقافة الحسينية، ويريد من الشيعة أن يبكوا على طريقة عبد الرزاق عبد الواحد. هذه هي البترية القذرة بعينها، هذا هو المنهج البتري الوسخ. ولذا حينما يقوم السيستاني ببتر الفكر الشيعي الأصيل بأية طريقة، حينما يجعل الوائلي في منهجه وفي مدرسته البترية القذرة، يجعله أسوة للخطباء والمتحدثين، ويتحول الوائي إلى مدرسة للمنبر الحسيني بحسب ما يريد السيستاني البتري. هذا هو الوائلي وهو يسخر من إمام زماننا، وهذه نقطة من بحر. لقد تحدثت كثيرا عن الوائلي هذا وعن ضلاله وعن سخفه وعن سفاهته وعن بتريته وعن مخالفته لمنهج العترة الطاهرة. ها هو في هذه الوثيقة التي ستعرض عليكم، الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق، الوائلي يسخر بتفسير إمام زماننا. الإمام الحجة يفسر كاف هاء ياء عين صاد من أن كاف كربلاء وهاء هلاك العترة وياء يزيد ظالم الحسين وعين عطش الحسين وصاد صبر الحسين، رواية مفصلة موجودة في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. الوائلي يسخر منها ويقول: من أن التفسير هذا لا يصدر إلا عن عقل عجوز مخرفة. هذا هو الذي يريده السيستاني رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي الماجي. ما هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجيكون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزى العجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
تفسير إمام زماننا تفسير عجوز مخرفة، وهذا الكلام كرارا ومرارا يردده الوائلي على منبره، ويعرض ويبث في القنوات السيستانية والشيرازية على حد سواء، وأثبته الوائلي في كتاب له، وكل هذا قد بينته في برامجي السابقة. إنني في مقام تذكير بهذه الأمور، لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه اللقطات البترية القذرة. الوائلي هنا يسخر بإمام زماننا، ومن أن تفسيره تفسير عجوز مخرفة، وحينما يتحدث عن الإمام السجاد يصور لنا إمامنا السجاد بأنه مصاب بالإسهال يتغوط على نفسه، وإنهم يدخلون عليه بالماء كي ينظفوه من غائطه، هكذا يصور لنا إمامنا السجاد. إذا كان في حديثه المتقدم ذكر رواية وسخفها، في حديثه الآتي جاءنا بمعلومات لا وجود لها لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة، كذاب أفاق مفتري. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون مبطون، نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال له: خي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
من طيح الله حظك، الإمام السجاد يتغوط على نفسه ويدخلون لتنظيفه. من أين جئت بهذا الكلام؟ في أي كتاب؟ في أي مصدر؟ والله لا يوجد هذا الكلام لا في كتب اليهود ولا في كتب النصارى ولا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. هذا كذب النجف، هذا خطيب النجف، هذا الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية البترية كذاب هذا الرجل. من طيح الله حظك وحظ دينك وحظ عقيدتك، وطيح الله حظ المرجعية اللي تأيدك. عبد المهدي الكربلائي هو الذي يطالب أن يكون هناك كتاب بعنوان الخصائص الوائلية. أية خصائص هذه يا عبد المهدي؟ هذه الخصائص الوائلية الخرائية. نشاهد ونستمع.
صاحب الذكرى حقيقة هذا الرجل العظيم عميد المنبر الحسيني، أقول ليس فقط من حقه علينا بل من حق المنبر الحسيني أن نخلد ذكراه وأن نخلد مدرسته. لذلك أمل من الأخوة أساتذتنا الكرام الأخوة عاملة المنبر الحسيني أن يكون هناك مؤلف، لعله قد أبالغ لا أعلم، أن يكون بعنوان الخصائص الوائلية.
والمرجعية السيستانية الملهمة هي التي تكرمه.
وأجدد ثانية شكري للمرجعية الملهمة للإمام السيستاني ولقنواته التي قامت بهذا العمل الذي قد لا أستحق بعضه.
هذه هي المرجعية السيستانية الملهمة البترية. هذا بتر للفكر الشيعي الأصيل. بتقديم هذا الفكر القذر، بتقديم الفكر البتري عبر القنوات السيستانية وعبر المنابر السيستانية وعبر المؤسسات السيستانية البترية القذرة، هذا هو الواقع أمام أعينكم. كذبوني هذه حقائق ووثائق، كذبوني. وإلى لقطة أخرى، أحمد الشريفي يحدثنا عن أن السيستانية هو الذي أمر بإرجاع فدائي صدام إلى السلطة في المنطقة الخضراء. هذا ما هو كلامي؟ هذا كلام أحمد الشريفي، وهو من جملة أعوان المرجعية السيستانية البترية القذرة. هذا بتر لحقوق أولئك الذين قتلوا زمن صدام وحتى ما بعد 2003، لأن فدائيي صدام استمروا بعمليات القتل والاغتيال والاعتداء والتعذيب. اعرضوا لنا ما جاء على قناة الرشيد.
لا أنا ويا المرجعية لازلت مندق جدا، والمرجعية علاقتي بها جيدة جدا، لكنه أنا أشكلت على الأداء السياسي. بالمناسبة مرجعيتنا لطالما أكدت على ضرورة عودة الضباط، ومحمد عبد الله الشهواني يسمعني، كنت أروح لمحمد عبد الله الشهواني أقول عندنا ضباط ذولا رفاق حزبيين درجات عالية دا يخشون يرجعون خشية من بدر، لأنه كانت تقريبا بدر تسيطر على عودة الضباط. خشية من بدر رحنا لمحمد عبد الله الشهواني وأوجدنا لهم قناة للعودة، والآن عندنا ضباط قوات خاصة برتب رفيعة يسمعوني، ما أذكر أسمائهم، عودناهم عن طريق محمد عبد الله الشهواني.
رجع.
وبالمناسبة عن طريق محمد عبد الله الشهواني بمباركة المرجع، المرجعية قالت رجعون، قال هذا خطأ، شو يسوون الأمريكان؟ هذا رأي المرجعية. السيد الثاني قال شو يسوون الأمريكان؟ شو يحلون الجيش؟
شوف كان معارض.
قسما بالله كان معارض جدا، وأعطانا الضوء الأخضر بالتحرك بمرونة إنه رجع الضباط. والآن منهم كانوا فدائي صدام، يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث، وإنما يعتبروا من الأجهزة القمعية. تبكينا رحنا
المرجعية الآن هذا المزاج في نعم. تقوية الجيش
إلى الآن اللي يدق على إعادة يعني إعادة هيبة الجيش العراقي المرجعية. وأنا ليش مطمئن؟ طيب. أقول لك لأنه حتى وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا، وقالت هم يؤمنون بشرف العسكرية.
إيمو سيستاني كان جنرال وأبوه كان جنرال، يؤمن بشرف العسكرية. هذه المهازل التي تضحك بها المرجعية السيستانية البترية على الشيعة. الحقائق بين أيديكم. عملية بتر لحقوق أولئك الذين قتلوا زمن صدام. السيستاني كان يعيش بحريته، لماذا؟ لأنه كان قد أعطى العهود أن يكون مطيعا للبعثيين. هو أعطى العهود والخوئي كذلك أعطى العهود باسمه. لماذا لم يسفر في السبعينات؟ السيستاني إيراني صرف. لماذا لم يسفر في الثمانينات؟ لماذا لم يسفر ما بعد الثمانينات؟ عمليات التسفير استمرت إلى التسعينات، لماذا لم يسفر السيستاني؟ لأنه أعطى ضمانا للبعثيين أن يكون في طاعتهم وخدمتهم، والخوئي أعطى هذا الضمان عنه وعن القائمة الخوئية المعروفة، قائمة طويلة استثنيت من التسفير لأنهم أعطوا ضمانات بالعمل وفقا لما يريده البعثيون، والخوئي كذلك أعطى هذه الضمانات، ولذا بقي السيستاني في النجف، لم يسفر في السبعينات، أناس بسطاء سفروا، أناس يجلسون في الشارع عندهم بسطية يبيعون في الشارع سفروا في السبعينات في الثمانينات وحتى في التسعينات. السيستاني لم يسفر، يؤمن جناب الأغا بشرف العسكرية، مو كان أدميرال، هو كان قائد القوة الجوية، عملية بتر لحقوق الذين قتلوا بأيدي البعثيين وبأيدي الجيش العراقي المجرم. الجيش العراقي جيش مجرم، مجرم بتمام معنى الكلمة. من الذي قتل العراقيين في الانتفاضة الشعبانية؟ الجيش العراقي هو الذي قتل العراقيين من الشيعة وغيرهم. من الذي قتل الأكراد؟ دمر المدن والقرى، ارتكب الجيش العراقي جرائم لا مثيل لها في شمال العراق. الجيش العراقي البعثي جيش مجرم، يضحكون عليكم مضحكة أنتم، هؤلاء بتريون، بتريون هؤلاء بتمام معنى الكلمة. أمير المؤمنين بجانب بيته لا يذهب إلى زيارته، وإنما يعمد إلى صورة لمحمد باقر الحكيم، يزور الحضرة العلوية، يبتر رأسه ويركبون رأسا للسيستاني على جثة محمد باقر الحكيم، وهذا يبث عبر قناة كربلاء، إنها قناته الرسمية. هناك برنامج فصل الخطاب، هو في الحقيقة ما هو بفصل الخطاب، برنامج سيستاني فصل الزراب اسمه، يقدمه أخضير المدني. رجاء اعرضوا لنا فيديو فصل الزراب هذا. في هذا البرنامج في فصل الزراب عبر القناة السيستانية الرسمية يبثون أنشودة، إنها أنشودة تمجد بالمرجعية، ومن جملة كلماتها تقول هذه الأنشودة من أن المراجع حيث تظهر صورهم، صورة السيستاني والبقية، يرفضون الخيانة من جوا، يصونون الأمانة من جوا، يحفظون الديانة من جوا لحد يوم المنية. وسنرى كيف أنهم يرفضون الخيانة ويصونون الأمانة حينما يزورون صورة محمد باقر الحكيم يبترون رأسه بتريون، يبترون كل شيء ويضعون رأس السيستاني على جثة محمد باقر الحكيم. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من هذه الأنشودة.
نور المصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه، يشع بين البريه جبين المرجعيه، جبين المرجعيه يرفضون الخيانه، يصونون الامانه، يحفظون الديانه، لحن يوم المنيه، لحن يوم المنيه.
خلينا نشوف شلون يرفضون الخيانة ويصونون الأمانة من فوق من جوة. خلينا نشوف. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني المزورة التي ظهرت في هذا الفيديو. هذه الصورة التي يضحكون بها على الشيعة من أن السيستاني يزور أمير المؤمنين وهو يصلي عند شباك أمير المؤمنين. هذه ما هي بصورة السيستاني، هذا محمد باقر الحكيم، ولكنهم بتروا رأسه بترية، بترية اللعناء يبترون كل شيء. رجاء اعرضوا لنا الصورة الواضحة الأصلية لهذه الصورة المزورة. هذه الصورة الأصلية وهي مزورة أصلية بالنسبة للفيديو. اعرضوا لنا الصورة الحقيقية، إنها صورة محمد باقر الحكيم. هذا هو محمد باقر الحكيم يزور الحضرة العلوية ويصلي عند شباك أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هذه الصورة الأصلية، هذا محمد باقر الحكيم يزور الحضرة العلوية ويصلي عند شباك أمير المؤمنين. وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي، نذهب إلى هذا الفاصل وبعد الفاصل أعود إليكم. عن سنان بن طريف عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. حياكم الله. كنت أعرض بين أيديكم قبل الفاصل الصورة التي زورها السيستانيون وعرضوها في قناة كربلاء الفضائية التي هي القناة الرسمية للسيستاني. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي ظهرت في الفيديو. هذه الصورة للسيستاني وهي صورة مفبركة مزورة. الرأس رأس السيستاني، أما الجسد فهو جسد محمد باقر الحكيم. المكان الحضرة العلوية، محمد باقر الحكيم يزور الحضرة العلوية وهو يصلي بجانب شباك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السيستاني بيته بجوار الحضرة العلوية لكنه لا يذهب للزيارة، وبعض الناس يتكلمون بهذا الخصوص فزوروا له هذه الصورة وأنتجوا فيديو، وهذا الفيديو يبث على قناة كربلاء الفضائية. رجاء اعرضوا لنا الصورة الواضحة التي هي أصل لهذه الصورة. هذه الصورة الواضحة هي هذه الصورة المزورة. الصورة الحقيقية هي صورة محمد باقر الحكيم، رجاء اعرضوها لنا. هذا هو محمد باقر الحكيم يصلي عند الشباك العلوي. ماذا فعلوا؟ بتروا رأسه، بتريون يبترون كل شيء، كل شيء، لأجل مصالحهم الشخصية، لأجل أن يضحكوا عليكم. ما أنتم حمير ديخيون يا أيها السيستانيون، يا شيعة السيستاني، يضحكون عليكم. رجاء ضعوا الصورتين معا. هذه الصورة الحقيقية صورة محمد باقر الحكيم، وبجانبها الصورة المفبركة حيث بتروا رأسه وجاءوا برأس السيستاني وركبوه على جسده. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني التي قطعوا منها الرأس. أيضا بتروا رأس السيستاني. ما هم بتريون؟ بتريون بتريون. اعرضوا لنا الصورة التي بتروا منها رأس السيستاني وركبوه على جسد محمد باقر الحكيم بعد أن بتروا رأسه. من هنا بتروا رأس السيستاني من هذه الصورة وركبوه على جسد محمد باقر الحكيم. كذبوني كذبوني يا أيها الكذابون، يا أيها المزورون، يا أيها السيستانيون البتريون، كذبوني كذبوني. ما هم بتريون؟ يبترون كل شيء. السيستاني بتري يضحك عليكم. لقد بتر ذكر علي من الصلاة حينما أصدر الفتاوى من أن ذكر علي يبطل الصلاة. أتحدث عن ذكره في التشهد الوسط والأخير، ما هو الطوسي فعلها حينما كتب كتابه تهذيب الأحكام، كان شرحا للرسالة العملية للمفيد المقنعة، وقال في المقدمة من أنه سيشرح المسائل مسألة مسألة. حينما وصل إلى دعاء التوجه وهو الدعاء المندوب الذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام وجاء فيه ذكر أمير المؤمنين، حذف الرواية والدعاء بالكامل وجاءنا برواية أخرى، برواية من روايات العترة الطاهرة لكنها جاءت بلسان التقية. بحث عن رواية تأتي موافقة للمذهب الشافعي وأثبتها وحذف النص الأصلي لرسالة شيخه المفيد، بتر الرواية، بترها. ما هو بتري؟ والذين جاءوا من بعده على نفس المنهج، نحن نتحدث عن المرجعية السيستانية البترية. لقد أصدر السيستاني البتري الفتاوى ببتر ذكر علي من الصلاة. لماذا؟ لأن ذكر علي يبطل الصلاة. ألا لعنة الله على فتاواكم، ألا لعنة الله على دينكم، ألا لعنة الله على صلاتكم، ألا لعنة الله على مذهبكم. أية صلاة هذه التي تكون باطلة لأننا نذكر عليا فيها؟ الصلاة تكون باطلة إذا لم يذكر علي فيها، لكن البتريين هكذا يعتقدون. إنهم مراجع النجف. هذا الأمر لا يخص السيستانية لوحده، مراجع النجف جميعا يصدرون الفتاوى بأن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ألا لعنة الله على مرجعياتكم، ألا لعنة الله على فتاواكم، ألا لعنة الله على رسائلكم العملية. الصلاة لا تقبل ولا تكون طاهرة إلا بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه. بتريون هؤلاء، بتريون. وهكذا بتر الدية الشرعية، الدية التي تصل إلى 400 مليون دينار عراقي، بترها وجعلها أقل من 30 مليون دينار عراقي، جعلها أقل من 30 مليون دينار عراقي بحسب سعر الدراهم الفضية، وهذا السعر يتغير، لكنها تكون دون 30 مليون دينار عراقي. بينما الدية الشرعية للقتل الخطأ بحسب دين العترة الطاهرة 400 مليون دينار عراقي. بترها. ما هو بتري؟ بتري يبتر كل شيء. وحق الزهراء لقد بتر دينكم، بتر دينكم. أما شعاره البتري الأكثر بترية والأكثر قذارة، شعاره النواصب أنفسنا، هذا الشعار بتر عقيدة الولاية وعقيدة البراءة. لقد ذهب بعقيدة البراءة بعيدا عن عقيدة الولاية، بتر ما بين العقيدتين وهما لا ينفكان، هما في حالة تواصل والتصاق دائم، وإلا فلا دين من دون ولاية وبراءة. وهذا هو منطق بيعة الغدير: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أما هذا البتري، أتحدث عن السيستاني، فإنه يأتي بشعار يتناقض بدرجة 100% مع مضمون بيعة الغدير. النواصب أنفسنا، هنيئا له وهنيئا للبتريين السيستانيين بعقيدة الضلال هذا. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، كيف أن البتريين مثلما قرأوا في الأنشودة يرفضون الخيانة من جوه، ويصونون الأمانة من جوه، ويحفظون الديانة من جوه. نذهب إلى فاصل.
يا عدتي عند شدتي، يا رجائي عند مصيبتي، يا مونسي عند وحشتي، يا صاحبي عند غربتي، يا ولي عند نعمتي، يا غياثي عند كربتي، يا دليلي عند حيرتي، يا غنائي عند افتقاري، يا ملجئي عند اضطراري، يا معيني عند مفزعي. سبحانك يا لا الغاث، يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا كاشف الكروب، يا مغلب القلوب، يا طبيب القلوب، يا منذر القلوب، يا أنيس القلوب، يا مفرج الهموم، يا منفس الغموم. سبحانك يا لا الغاب.
مررت بكم مرورا سريعا على لقطات سيستانية بترية قذرة كي تتلمسوا المعنى البترية القذرة الواضحة في المرجعية السيستانية. وسأمر بكم وبنحو سريع أيضا على مجموعة من الكلمات المعصومية التي تحدثنا عن الواقع البتري. هذه الكلمات كرارا ومرارا ذكرتها في برامجي، إنني سأمر عليها مرورا سريعا خاطفا. نهج البلاغة، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان. الخطبة 180 بحسب هذه الطبعة، وفي الصفحة 110 اقتطف هذه الكلمات من خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يخاطب أهل العراق، يخاطب أهل الكوفة، يخاطب الذين يقولون نحن شيعته، نحن شيعة علي، يقول لهم: ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح، لازلنا كذلك يا أمير المؤمنين ما دامت هذه المرجعية البترية بيننا. لقد بترتنا، بترت ديننا. لا أتحدث عن المرجعية السيستانية فقط، وإن كانت المرجعية السيستانية هي الأقذر بتريا عبر التأريخ البتري للمرجعية البترية في حوزة النجف وكربلاء. المرجعية السيستانية هي الأقذر بترية، لكنني لا أتحدث عنها فقط. ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح. الإمام يشير بالأشباح إلى صورهم المرئية بعيوننا إلى صورنا الجسدية. ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا نساكا ولكن بلا صلاح، تظهرون أنكم نساك بمظاهركم بهذه العلامات التي في الجباه والتي يصنعونها صناعة، باذنجانة مشوية ويشوي قصته بيها بتصير العلامة، بوتيتا بطاطا، بوتيتا مسلوقة، بطاطا مسلوقة وهي حارة يضعها على جبهته ولا يخرج من البيت لمدة يومين أو ثلاثة، تتحقق هذه العلامة. وبعض الشياطين من أصحاب العمائم يشدون التربة الحسينية على جباههم حينما ينامون وكأنهم في حالة سجود. ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرباح وأيقاظا نوما مستيقظ لكنه نائم ديخي يا أمير المؤمنين، ديخي وأيقاظا نوما وشهودا غيبا وناظرة عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء وحق علي، أدق وصف للشيعة في زماننا، وحق علي أدق وصف للشيعة في زماننا، إنهم شيعة المراجع، إنهم الشيعة الديخيون، إنهم الشيعة البتريون. ما لي أراكم أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرباح وأيقاظا نوما وشهودا غيبا وناظرة عمياء، هذه أمة عمياء وناظرة عمياء وسامعة صماء وناطقة بكماء. هذا هو واقعنا، واقعنا يرسمه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كلمات نهج البلاغة الشريف. وإلى الجزء الثامن من الكافي للكليني، وماذا نقرأ فيه؟ إننا نقرأ فيه في الصفحة 58، هذه طبعة دار التعارف بيروت لبنان، خطبة لأمير المؤمنين تبدأ في الصفحة 57، إنه الحديث 22. وواسفا من فعلات شيعتي في زماننا في الأزمنة اللاحقة. أمير المؤمنين يتحدث عن الأزمنة اللاحقة. وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا. ما نسينا جرائم القتل التي حدثت بعد 2003 ما بين الحكيميين والصدريين، ما نسينا هذا، وبقي الأمر يستمر إلى هذه اللحظة بين الفينة والأخرى في الخفاء. المقبرة في كربلاء التي لم تكتب أسماء أصحاب القبور على شواهد القبور فيها، وإنما عرفوا بأرقام. هؤلاء شيعة، شيعة قتلوا شيعة، هؤلاء شيعة قتلوهم شيعة، الصدريون والحكيميون وغير هؤلاء، شيعة قتلت شيعة. يعرفون أسماءهم لكنهم لا يريدون إثارة المشاكل، دفنوهم ووضعوا لهم أرقاما وواسفا وواسفا من فعلات شيعتي من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا. المتشتتة غدا عن الأصل، الأصل هو إمام زماننا، لقد تشتتوا كل مجموعة أخذت لها عجلا قذرا يرتدي عمامة عباسية إبليسية نجسة، فقدسوه ووضعوا صوره في الحسينيات وفي بيوتهم، ألا لعنة الله على عمائمهم. المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع المؤملة الفتح من غير جهته، كل حزب منهم آخذ بغصن أينما مال الغصن مال معه، ديخيون ديخيون كما وصفهم أمير المؤمنين، إنها أمة ناظرة عمياء، إنها أمة سامعة صماء، إنها أمة ناطقة بكماء. هذا هو الواقع الشيعي بالدقة وبالدقة الدقيقة. وماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة نفسها في الصفحة 59؟ ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. هكذا أصبحنا، ويبدو أننا هكذا سنبقى. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. في الكافي الشريف في الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 80 بعد 300، إنه الحديث 11، إمامنا الصادق مثلما يحدثنا المفضل ابن عمر يخبرنا عن واقع الكوفة، إنها النجف البترية، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. هذه الرايات البترية. وبكى المفضل ابن عمر، والإمام سأله: ما يبكيك، ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ أبو عبد الله كنية المفضل. فقال المفضل: جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي. حينئذ أشار الإمام إلى الشمس، إلى ضوء الشمس الذي كان داخلا في مجلسه في مكانه. أبينة هذه الشمس؟ فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس. في جانب البتريين هناك منهج العترة، إنه بين واضح في قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. ماذا نقرأ في تفسير إمامنا الحسن العسكري؟ نقرأ من أن مراجع البتريين، من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا. الصادق يقول: هذه طبعة ذوي القربة، الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة 74 بعد 200. هؤلاء هم المراجع البتريون اللعناء، وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، فإنهم جيش يزيد يسلبون الحسين وأصحابه الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم، وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون. هؤلاء بتريون، ما هم بموالين للعترة الطاهرة. ما عرضته عليكم من عقائد الطوسي والخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر في برامج السابقة، كل ذلك يخبرنا عن أنهم ما هم بشيعة للعترة الطاهرة، إنهم شيعة الطوسي. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، يشبهون بهذا الأمر على الشيعة، ولأعدائنا معادون. ماذا يفعلون؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. هؤلاء ضعفاء العقول، هؤلاء ديخيون، ما هم بضعفاء في أبدانهم، ولا بضعفاء في جيوبهم، ولا بضعفاء في مكانتهم الاجتماعية. هؤلاء ديخيون حمير عند المراجع، ضعفاء العقول، ضعفاء العقيدة. هؤلاء عقيدتهم قوية بمراجعهم وضعيفة بأئمتهم. وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هؤلاء هم البتريون، ولكن بجانبهم هناك دين العترة الطاهرة، قد يكون على الحاشية لكنه موجود. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، عوام الشيعة، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، في يد المرجع الشيعي الطوسي البتري الملبس الكافر، هكذا يصفه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ولكنه يقيد له مؤمنا يقف به على الصواب. هذا المؤمن ليس موجودا في وسط الساحة على الحاشية، الموجودون في وسط الساحة هم الذين تقلدهم الشيعة، هؤلاء هم الذين يصفهم الإمام الصادق بأنهم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا هم أضر؟ لأن عقيدتهم بترية، لأنهم بتريون. المضامين واضحة والحقائق بينة، فماذا أنتم فاعلون؟ يا أيها الشيعة البتريون، يا أيها الحمير الديخيون، يا أتباع المراجع ويا أتباع الحوزة الطوسية، ماذا أنتم فاعلون؟ ماذا تعملون مع هذه الحقائق التي بينتها لكم في الحلقة من أولها إلى هذه اللحظة؟ وماذا بعد؟ هذا هو الجزء الثالث من عوالم الإمام المهدي، عوالم العلوم مع مستدركاتها، عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني، والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي في قم المقدسة. هذا هو الجزء الثالث من طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 317 من خطبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خطبها في الكوفة. أذهب إلى موطن الحاجة منها، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، الأمويون النواصب يمدحونها، الأمويون يؤيدونها، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، إن لم تنطبق على السيستاني فهو حسيني كما هو معروف، وهو في الكوفة في النجف، وهو المرجع الذي لم يدعم من قبل النواصب مرجع قبله بالصورة التي يتحدث الإعلام عنها، المرجع الذي نال دعما واسعا من قبل النواصب، أما ولده محمد رضا فعلاقاته بالنواصب في الخفاء ممتدة امتدادا عريضا واسعا. هذا الكلام ما هو بتحليل، إنني أتحدث عن معلومات دقيقة ودقيقة 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 جدا. إن لم تنطبق هذه الرواية على السيستاني وولده فإن السيستانية وولده محمد رضا يمثلان وسيلة إيضاح لنا لفهم هذه الرواية، لأن السيستانية دعم من قبل النواصب ولا زال يدعم، أما محمد رضا فعلاقاته واسعة جدا بهم، واتفاقات وأموال تخرج من النجف إليهم ولا يأخذ مالا منهم، هو الذي يقدم الأموال. مرجعية السيستاني أموالها أموال دولته، أموال مملكته. لقد هيمنوا على أموال الشيعة الشرعية وهيمنوا على الكثير من أموال العراق، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. إن لم تنطبق هذه الرواية على زماننا وستنطبق في قادم الأيام، فإن واقع السيستاني وولده يقرب لنا الفكرة والصورة. ويقول أمير المؤمنين: وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين، وما عبث بالشيعة إلا هؤلاء الدجالون تحت العمائم السوداء، إنها العمائم العباسية الإبليسية، ما هي بعمائم علي وآل علي. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. الحكاية لا تنتهي عند هذا الحد، هؤلاء الدجالون هذا هو حالهم. إمامنا السجاد يكشف لنا حقيقة هؤلاء الدجالين. إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، حيث يحدثنا إمامنا السجاد عن طلاب الرئاسة الدينية: فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، هذا زهد مراجع النجف وكربلاء، كذابون سفلة، شياطين لعناء، يظهرون الزهد لأجل الدنيا. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة، إنها الرئاسة الدينية بحسب الظاهر وهي دنيوية في الحقيقة، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذا هو الذي يجري بالضبط في النجف وكربلاء. لو كان مراجع النجف وكربلاء زهادا حقيقيين، إذن أين حكمتهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله، لأن الأئمة المعصومين أعطونا ضمانا من أن الزاهدة، من أن الزاهدة الحقيقية تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. أين هذه الحكمة المتفجرة عند هؤلاء الجهال الذين يتأتئون في كلامهم؟ وحتى هذا الكلام الذي يتأتئون فيه يخرجونه كلاما منافرا للصواب، ما هو بكلام صحيح، المضامين ليست صحيحة تناقض دين العترة الطاهرة، والطريقة تأتأة. فأين هذه الحكمة التي تتفجر ينابيعها من القلوب على الألسنة؟ هذا ما هو بزهد لله، هذا زهد للدنيا. إنهم ينصبون الكمائن للشيعة كي يصطادوا الشيعة المغفلين، والشيعة كلهم مغفلون، حمير ديخيون، هذا هو الواقع الذي نشاهده بأم أعيننا. أتحفوهم مرة أخرى بالوثيقة الديخية.
ما ندى أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليا؟ قال توصل اطمئنهم تركبهم، يعني مش أشياءهم تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنة قال لي مستعجل مش دا أقول له تركبهم، يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميل بقول لك بكيان حركة تنوي فقش ديخ على ديخ فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
الحديث 14 في صفات الشيعة للصدوق عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه أحمد ابن محمد الخزاز يحدثنا عن الإمام الرضا يقول سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال، هؤلاء الدجالون الذين ينصبون الكمائن للشيعة بزهدهم، بزهدهم الشيطاني الذي لو كان زهدا حقيقيا ربانيا لتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم، ولكنهم أغبياء، هذا هو الذي نلاحظه فيهم، أغبياء يهيمن عليهم العي، يتأتئون في الكلام، وحينما يجيبون على سؤال يجيبون بإجابة خاطئة. دينهم من أوله إلى آخره ينافر دين العترة الطاهرة، كتبهم دالة على ذلك، فضائياتهم، برامجهم، دروسهم. إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا، أن نواصب أنفسنا، قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل. ماذا قال السيستاني لعمر موسى؟ لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران، خذوه إليكم. بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، أليس هذا الكلام يأتي مصداقا لما يقوله إمامنا الرضا؟ إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال. فقلت له يا ابن رسول الله بماذا؟ قال بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا، إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق. وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي الآن. الحديث 2 من الكتاب نفسه عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه، شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا فليس منا. هؤلاء هم البتريون. شيعتنا المسلمون لأمرنا هؤلاء شيعة دين العترة الطاهرة. شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن لم يكن كذلك هؤلاء البتريون، هؤلاء السيستانيون، الخوئيون، الحكيميون، الباقون، فمن لم يكن كذلك فليس منا. الحديث الرابع عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا. الرواية واضحة وواضحة جدا، طبقوها طبقوها على مراجع النجف وكربلاء. إنهم يتمسكون بالمنهج العمري في تفسير القرآن، ويتمسكون بالمنهج الشافعي في استنباط الأحكام، ويتمسكون بالمنهج الأشعري والمعتزلي في استنباط العقائد. مذهبهم كشكول، جمعوه من هنا ومن هناك ثم صبغوه بقشرة خفيفة من حديث العترة، واختاروا أحاديث التقية التي تأتي منسجمة مع الفكر الناصبي القذر. هذا هو حال دين مراجع النجف وكربلاء. إنه المذهب الطوسي البتري القذر النجس. كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسك بعروة غيرنا. هذا هو الذي يحدثنا عنه إمامنا العسكري في تفسيره الشريف عن جده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الصفحة 33. إنه الحديث 26. أمير المؤمنين يقول لشيعته: يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمنتحلين والمعتقدين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث. هل هناك في الكرة الأرضية كلها هل هناك أكثر من مراجع النجف وكربلاء يدمرون أحاديث العترة، يضعفونها، يكذبونها، ينكرونها، يشككون فيها؟ لو بحثتم في الكرة الأرضية كلها وحق الزهراء وحق شرف الزهراء لن تجدوا أكثر من مراجع النجف وكربلاء تكذيبا وتشكيكا وتضعيفا وإنكارا ورفضا لأحاديث العترة الطاهرة، وعلى رأسهم السيستاني أكثرهم تضعيفا وإنكارا ورفضا لدين العترة الطاهرة. هذا الكلام ليس كلاما جزافيا، هذا كلام التحقيق والتدقيق، ولقد أثبته بالوثائق والحقائق في مئات من الساعات ومئات من الوثائق والحقائق، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية في ليلها ونهارها، ويبث على هذه الشاشة أيضا في ليلها ونهارها. يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها أن يدركوها. كيف يدركونها وهم يتبعون منهجا مخالفا لمواثيق بيعة الغدير؟ هذه الأحاديث لا تدرك حقائقها إلا وفقا لمنهج بيعة الغدير، وفقا للمنطق العلوي، وهو منطق يجهله مراجع النجف وكربلاء، لا يفقهون منه شيئا أبدا. إذا كان عندهم من شيء في ذلك فليظهروه لنا. الفضائيات موجودة عندهم، والسلطة بأيديهم، والأموال مكدسة في حساباتهم، كل شيء عندهم. إذا لماذا لا يكشفون لنا هذه الحقائق؟ لماذا كل الذي يصدر عنهم قذارة في قذارة في قذارة ناصبية؟ يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها، فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا، وما له دولا يعبثون فيه ما يشاءون، فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، الكلاب أشرف منهم الذين يطيعونهم. هؤلاء أشباه الكلاب، كلاب بشرية، الكلب البشري أنجس بكثير وأقبح بكثير من الكلب الحيوان. فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين، وهم من الجهال والكفار والملاعين، فسئلوا عما لا يعلمون، فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون، فعارضوا الدين بآرائهم، لأنهم لا يفقهون دين العترة، فيأتون بآرائهم بضلالهم، فضلوا وأضلوا. وهذا هو الذي تحقق في الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة، منذ أن أسس الطوسي الأبتر اللعين حوزة النجف، وأسس مذهبه النجس القذر عبر هذه الحوزة. في الجزء الثامن من الكاف الشريف في الصفحة الثالثة بعد المئتين، إنه الحديث 62 بعد 300 بسنده، بسند الكليني عن هشام بن سالم قال: قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن ممن ينتحل هذا الأمر، إن ممن يعتقد بمودتنا، إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب، يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. واستعمل الإمام لام التوكيد في الموضعين حينما قال: ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. هناك علاقة أكيدة ووثيقة فيما بينهم وبين الشيطان. إن ممن ينتحل هذا الأمر قطعا من المراجع، الناس الذين يعملون في الأسواق أو في المصانع أو في المزارع، فإن الشيطان لا يحتاج كذبهم إلا في أمور طفيفة. الكذب الذي يحتاجه الشيطان إنه كذب آيات الله العظمى، كذب هؤلاء السبع. الكذب الذي يحتاجه الشيطان، إنه كذب آيات الله العظمى، كذابون هؤلاء، كذابون كذابون كذابون. إن ممن ينتحل هذا الأمر ليكذب، حتى إن الشيطان ليحتاج إلى كذبه. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطم صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين، فلا يدع زيارة الحسين بن علي. وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين، فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله: يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة. وقت الحلقة صار طويلا ولا زال الحديث متواصلا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.